أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم، كربلاء لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها تصب الدمع عقيانا. يا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، يا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، يا وغاب عنا المحامي والكفيل فمايا يحمي حمانا، ومن يأوي يتامانا. يا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، يا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. يا قم يا علي، فما هذا القعود وما هي عهدي تغض على الأقذاء. يا أي أجفانا، حيدر يبون ليش ما جيت، والكربلا ما رحت وتعنيت. أنا يا خلصة ورجالي وغصب ذليت، خل البيت يا الوالي خل البيت. يا حيدر يا ابونا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا، يا بسبايا ونتستر بدينا، والناس تتفرج علينا. إيه والناس تتفرج، إيه علينا. لا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل هذه هي القصة الثانية من قصص سورة صاد. وإذا اعتبرنا قصة النبي صلى الله عليه وآله مع قريش الأولى فهذه تكون الثالثة، وهي قصة سليمان النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أيضا متواصلة مع قصة داود. وكذلك أيضا الباري تبارك وتعالى يريدنا أن نأخذ المواعظ من هذه القصص، فكما قدم قصة داود لأخذ العبرة والعظة كذلك أيضا هذه القصة، وكما سوف تلاحظون أنها تندرج في سياق المملكة والحكم وكل ما يتعلق بخلافة الله على الأرض. فكما ذكرت قصة داود وفيها الحكم على وجه الأرض كذلك أيضا قصة النبي سليمان من هذا القبيل. وذكر داود وسليمان في كثير من الآيات اندمج مع بعضهما البعض. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أيضا هذه تكملة إلى قصة داود عليه السلام في آيات أخرى. فالقصص كما تعلمون لا تأتي بجملتها بكاملها في مكان واحد، وإنما بحسب المقتضيات فتكون في عدة سور. هذا المقدار الذي قدمناه لقصة داود كان في هذه السورة المباركة، وإلا بقية أجزاء القصص الأخرى لداود موجودة في سور أخرى. سليمان أيضا كذلك من هذا القبيل. الربط الحاصل هنا بين الاثنين في هذه الآية ووهبنا لداود سليمان، بعد أن مكن في الأرض وبعد أن كان له السلطان الذي تحدثنا عنه، الله سبحانه وتعالى أعطاه البشارة بالمولود الجديد. وفي هذه الآية بطبيعة الحال رد على أكاذيب التوراة المحرفة التي قدمناها سابقا، والتي فيها تشويه لسمعة الأنبياء، والتي فيها دس أيضا في سيرتهم والتشكيك في طيب ولادة بعضهم. هذه الآية الكريمة أتت أساسا أيضا من ضمن ما تريد أن تجيب عليه هذه الإشكالات والقصص الخرافية، فتقول أن داود هبة من الله سبحانه، ولا يمكن أن يكون الهبة الواقعة من الله فيها ذلك التزييف وفيها ذلك التحريف، لابد أن تكون خالصة مخلصة، لا يمكن أن تقدم هدية وهبة وفيها أي شائبة. فإذا هي بشارة من الله وهبة من الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا المولود الجديد مهد له أن يكون نبيا من أنبياء الله، وكذلك أيضا يتصف بأرقى الصفات، فهو كأبيه تماما، كما كان أبوه عبد لله تبارك وتعالى، وكذلك هو أواب أيضا داود عليه السلام، عبد وأواب. إلا أنه تميز عن أبيه بميزة جديدة. هناك في قصة داود قلنا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أما هنا ووهبنا لداود سليمان وصفه بأنه ماذا؟ نعم العابد. إذن فرق بين العبد الذي ذكر هناك ونعم العبد، يتضح أنها مرتبة أخرى من مراتب العبودية أرقى من الأولى. ولهذا حتى في الآية التي تلوتها الآن على مسامعكم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، بعد ذلك يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني ما حكم به داود كان حكم، ولكن الحكم الذي حكم به سليمان فيه حالة من الدقة أكثر من حكم داود، وإن كان ذاك مقبول في الشريعة وهذا أيضا شيء آخر، لكنه أرقى وأولى بتعبيرنا. فإذا أعطي سليمان مرتبة أخرى غير التي أعطيت لداود النبي سلام الله عليه. من خلال هذه الآية أيضا نفهم شيء من هذا القبيل، إنه أواب أيضا كما ذكرنا كثير الرجوع إلى الله، وذكرت هنا من جديد لتؤكد أن النبي سليمان بما أن العظمة سوف تتسع في مملكته فكثرة الرجوع إلى الله لابد أن تكون متوفرة بصورة أقوى مما كانت عليها في قصة داود، فلهذا ذكرت أيضا بصيغة المبالغة. بعد ذلك يقول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرض استعراض، الآن استعراض عسكري، استعراض من أجل إخراج الخيول لكي يراها الجميع، المهم نوع من العرض لإبراز القوة. والآية تقول إذ عرض عليه بالعشي، العشي هو الفترة ما بين صلاة العصر، ما بين العصر إلى آخر النهار إلى الغروب، هذه الفترة يسمونها العشي. وعندما تطلق عشية أي شيء يعني ما قارب حصول الشيء، لما يقولوا مثلا عشية ليلة عرفة يعني تلك العصرية التي تسبق ليلة عرفة، عشية العيد يعني الليلة أو العصرية التي تسبق ليلة العيد. فالفترة السابقة عشية الاجتماع الفلاني مثلا يعني الفترة السابقة لحصول هذا الاجتماع، فالفترة السابقة لحصول الليل كانت هي العشي، وهذا الوقت تم الاستعراض العسكري لمملكة سليمان النبي عليه السلام، وبالفعل جرى الاستعراض بحضور سليمان وبحضور القادة والكل كان يشهد، وهذا أمر سيتناقله الجميع ليصل إلى مسامع الأعداء أيضا، وهذا فيه قوة لمملكة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، كلمة الصافنات جمع كما يقولون صافنة، والصافنة هي تلك الخيل، أهل الخيول ما أدري في أحد هنا من جماعة تربية الخيول، الصافنة هي تلك الخيل التي تقف على ثلاثة قوائم وترفع واحدة من مقدماتها بحيث أنها تضع الحافر على حافة الأرض كأنها مستعدة للانطلاق، وهذه طبعا من صفات الجياد الأصيلة، الخيول الأصيلة إذا صنعت بهذه الكيفية كأنما ما تستقر دائما، تريد أن تنطلق بصورة سريعة، فصفة الخيل الأصيلة أنها تكون دائما على أهبة الاستعداد، فثلاث من قوائمها ثابتة في الأرض وقائمة واحدة دائما مائلة بحيث أنها تكون حافة الحافر على وجه الأرض وبقية القدم كانت مرفوعة، هذه هي الصافنة، جمعها صافنة. أما بالنسبة إلى الجياد، الجياد مأخوذة من الجود، والجود هو كثرة العطاء، فإذا طبقناها على الخير فتكون التي مستعدة أن تعطي من جريها ومن سرعتها ما تجود بها نفسها، ففي هذه الحالة سميت جواد وسميت جياد، فالجياد هي الخيل التي تسرع وتعطي صاحبها أروع ما يريد من السرعة، فإذا كانت واقفة فهي تماما صافنة، زي ما نقول إحنا واحد وقف صافن مستعد ساكت وجاهز، فهذه أيضا صافنة جاهزة للانطلاق. بالنسبة إلى كونها أيضا جياد فهي إن طلبت لا يمكن أن يلحق بها، لا تلحق، بحيث أنها تكون سريعة جدا، وإن طلبت لحقت، إذا أسرعت خلف أي شيء معين فإنها تلحق. فلو كان جواد متقدم عليها أو خيل متقدم عليها فبسرعتها تلحقه، ولكن إن كان خيل يريد أن يلحق بها لا يمكن أن يصل إليها. يعني صفات الخيل الأصيلة العربية التي تتميز على بقية الخيول، هذه هي صافنات الجياد كما يذكر أصحاب المعاجم اللغوية. هذه هي التي عرضت أمام سليمان النبي سلام الله عليه وتم الاستعراض عليها، وسليمان ينظر إلى كل عملية الاستعراض. تكملت القصة حصل فيها اختلاف بين المفسرين، وكما كان أيضا في قصة داود النبي سلام الله عليه تحريف أيضا، كذلك هنا وقع التحريف، وكما كان هناك أيضا دخل للرواة الذين كانت لهم مخلفات من اليهود ومن النصارى، كذلك أيضا في هذه القصة، لأنهم في كثير من المواقع يشاركون في الرواية. قصة سليمان مع الخيل أيضا تم تحريفها. وإذا لاحظنا أيضا في شيء منها في بعض القصص التي لم يقبلها أيضا بعض علمائنا، أيضا فيها روايات من أهل البيت، بعض العلماء قبلها وبعضهم توقف فيها، وكما أشرنا سابقا لآراء مجموعة من المفسرين حتى نستفيد ونكون صورة عن هذه الآيات التي نتلوها وتمر علينا أيضا هذه القصة، لنعرف ما هي آراء المفسرين، ما هي الروايات الواردة فيها. بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قبل كل شيء نشير إلى أن عملية الاستعراض كما ذكرنا أمر مهم جدا لكل قائد ولكل جيش يريد أن يستعرض قوته، ولهذا دعا القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكذلك أيضا مو فقط العدو الموجود، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، إما أعداء مستقبليون وإما لا منافقون موجودون مندسون بين المسلمين، فلهذا لابد من إرهاب الجميع. هذه عملية الإرهاب عملية ردع للطرف الآخر، يعني تهيئة هذا الطرف حتى لا يعتدي عليه، وإلا ليست معناها اعتداء على الآخرين، لا، القرآن ما يشجع الاعتداء على الآخرين، ولا يشجع إراقة الدماء، ولا يشجع التخويل، وإنما حتى لا يعتدى عليك هيئ نفسك، حتى لا يطمع فيك قوي نفسك. فلهذا النبي سليمان أيضا من هذا القبيل، لا بد أن يقوي مملكته وحكومته بما يردع الأعداء من أن يتطاولوا عليه. النبي صلى الله عليه وآله أمر كذلك أيضا بأن ينفق الأموال من أجل تهيئة الجيش وإعداده حتى لا يعتدى ولا يطمع على أو يطمع في المسلمين. ولكن أيضا في قبالها في تكملة هذه الآيات: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني إذا كان الطرف الآخر ما عنده نية مواجهة، يريد سالم، أنت أيضا ميل إلى السلام، إن مالوا إلى السلام ميل إلى السلام أيضا، لا تطمع في المواجهة وهم يميلون إلى السلام، بل أنت أولى بالسلام والعيش بأمان واستقرار. هذه المفاهيم القرآنية التي يرسخها في قلوب أتباع الأديان والديانات السماوية. إذن النبي عليه السلام أمر بهذا الإعداد وهذا الاستعداد، لكن القصة بعد أن تمت إجراء عملية العارض جاءت الآن هنا الروايات لتقول أن الخيل عندما عدت وصلت إلى مرحلة الأفق فاختفت عن ناظري سليمان عليه السلام، وصار لا يرى تلك الجياد، فصار ينادي ردوها علي، صار ينادي ردوها علي. هذا قول. قول آخر عندنا نحن الآن أساساً خلنا نقسم الأقوال بصورة سريعة إلى أربعة أقوال. عندنا ضميران، ما أريد أدوخكم في اللغة العربية، بصورة سريعة عندنا ضميران هنا: حتى توارت بالحجاب ردوها، توارت هي وردوها أيضا راجع إلى هي. إذن عرفنا أن توارت فيها ضمير وأيضا ردوها فيها ضمير. مرجع هذا الضمير يرجع إلى من؟ هل يرجع؟ قطعا هو يرجع إلى مؤنث، ولكن هل يرجع إلى الخيل أو يرجع إلى الشمس؟ اختلف هنا المفسرون. بعضهم قال أنها كلا الضميرين يرجع إلى الشمس، والبعض قال كلا الضميرين يرجع إلى الخيل، والبعض قال الضمير الأول يرجع إلى الخيل والضمير الثاني يرجع إلى الشمس، والبعض عكس. فصارت أقوال مرتبة بهذه الكيفية، وكل واحد طبعا عنده دليله وعنده القرائن الموجودة. صاحب الميزان اختلف أيضا عن الفخر الرازي، صاحب الأمثل اختلف عن أستاذه صاحب الميزان فاختار رأيا قريب من الفخر الرازي، واختلطت الآراء بحيث أن الواحد إذا يريد أن يشكل فكرة يحار في ذلك، لكن سيأخذ مجموعة من النتائج مسلمة من الطرفين. النتائج المسلمة هي أن الخرافات التي زيدت في القصة لا يؤمنون بها. أما أن الضمائر ترجع إلى الخيل لو ترجع إلى الشمس يمكن الأخذ والعطاء فيها. انجي إلى رأي صاحب الميزان. صاحب الميزان يقول لا، الضمائر ترجع إلى الشمس حتى توارت الشمس بالحجار، وهو مشغول الرجال بالعرض العسكري وكان ينظر إلى الجيال، مشغول بالنظر إلى الجيال، وشغله هذا أيضا كان عبادة، لأن عندما ينشغل القائد الذي يدافع عن بلاد المسلمين وأيضا من أجل إعلاء كلمة الله وتحقيق الحاكمية في الأرض وعنده استعراض يدافع عن هالمبادئ، قطعا هو في عبادة. فيقول صاحب الميزان لا، مو مثل ما أتصور إلينا الروايات الإسرائيلية أنه انشغل بعرض طبيعي وميل بشري فطري، لأن الإنسان يميل للخير، الخيل عندما الإنسان ينظر إليها يحبها بطبيعة الحال ويتسلى بالنظر إليها، فكذلك أيضا هذا النبي تسلى بالنظر إليها. هذه الروايات المحرفة. صاحب الميزان يقول لا، ليس كذلك، هو مشغول بعبادة وانشغل بهذه العبادة عن العبادة الأخرى وهو الصلاة في وقت العصر حتى غابت الشمس. عندما غابت الشمس قال ردوها علي، يعني رجعوا علي الشمس حتى أستطيع أن أتي بالعبادة الأخرى، أنا كنت رجال مشغول بعبادة ثانية، فالآن أحتاج لكرامة لمعجزة أن ترد لي الشمس حتى أستطيع أن أصلي فريضتي. وبالفعل ردت الشمس له. هذا قول صاحب الميزان. ثم قال ما أنكره الفخر الرازي من عدم حصول رد الشمس لا يعبأ به. الفخر الرازي ما قبل سالفة رد الشمس، قال لا توجد أدلة على ذلك، ولو كان لشاع ولبان ولكن لم ينقل إلينا الأمر كذلك، فإذا الأمر ليس بصحيح، والفلك بيد الله تبارك وتعالى ولم يتغير شيء ولم يحصل رد إلى الشمس. هذا صاحب الميزان أساسا فكرته هذه جاءت من روايات كما ذكرنا عن أهل البيت، أقرأ لكم بعض الروايات. قال أيضا في المجمع للطبرسي أيضا موجودة هذه الرواية، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قيل إن هذه الخيل كانت شغلته عن صلاة العصر حتى فات وقتها. هذه الرواية مروية عن أمير المؤمنين. وفيه أيضا قال ابن عباس سألت عليا عن هذه الآية فقال ما بلغك فيها يا ابن عباس. أمير المؤمنين يسأل ابن عباس وإيش وصل إليك عن هالآية؟ قال سمعت كعبا. المشكلة حتى الروايات دي المروية عن أهل البيت كعب الأحبار لازم في الوسط، ومن يصير كعب الأحبار يعني مصدر الرواية كأنما معروفة. سمعت كعبا يقول اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة فقال ردوها علي، يعني الأفراس، وكانت 14 ف فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها، فسلبه الله ملكه 14 يوما لأنه ظلم الخيل بقتلها. موعدنا في الآية فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعض الأقوال أنه طفق مسحا يعني قطعا، وقام قطع رجائلها وأياديها انتقاما منها لأن ألهته عن الصلاة وروحت عليه الصلاة بعد هذه نظرتهم إلى النبي. فقال علي عليه السلام: كذب كعب، لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس. أمير المؤمنين يوافق حسب هذه الرواية عن انشغاله بالعرض ذات يوم لأنه أراد جهاد العدو. يتضح صاحب الميزان ماخذ المعنى من هذه الرواية: حتى توارت الشمس بالحجار، فقال بأمر الله للملائكة ردوها. يخاطب جماعة، وما يصير يقولوا هذا زي ما يقول الفخر الرازي، ما يصير الخطاب أمام الله بهذه الكيفية، يعتبر ليس مناسب أن يخاطب عبد فايتت إنه الصلاة يقول لأ الله ردوها علي بهالطريقة، نوع من عدم الاحترام لله. لا، الرواية تقول أنه يأمر يطلب أنه بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علي، فردت، فصلى العصر في وقتها، وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون مطهرون. يعني تكذيب لذاك المقطع الذي يقول أنه أمر بقطع أطرافها، يقول لا هذا ظلم لها والأنبياء معصومون عن ذلك. أقول: وقول كعب الأحبار فسلبه الله ملكه إشارة إلى حديث الخاتم بجنة إن شاء الله في بقية القصة. إذن هذه رواية من الروايات التي استند إليها صاحب الميزان. صاحب الأمثل شيخنا المكارم دام ظله يقول: هذه الروايات كأنما لم يتلقاها بالقبول، وصار ينظر إلى القصة بمنظار آخر، وظاهر الحال أنه فهم للآيات غير مستند إلى روايات. ويقول أن القصة أيضا هكذا: اشتغل الرجل بالعرض المناسب الذي يتطلبه المقام ويتطلبه وضع المملكة، ولكنه في الأثناء غابت عن عينه كما ذكرنا هذه الجيال، فأعجبه منظر الاستعراض فأراد أن يقوي الفكرة أكثر وأن تترسخ في أذهان القادة لكي تعطيهم المعنويات القوية. وأيضا من يرى من أتباع العدو تصيبه الرهبة والرعشة من ذلك، قال ردوها علي، عن رجعوها من جديد لكي تستعرض الاستعراض مرة أخرى، فأرجعوها في الاستعراض إلى وقت متأخر من النهار، مو أنه غابت عنه الشمس، لا، أساسا يقول لا دخل للشمس في القصة بكاملها، والضمائر كلها راجعة إلى ماذا؟ إلى الخيل، هي غابت عن، فقال ردوها علي من جديد بنفس العرض، تكرار للعرض حتى انتهى العرض، ثم بعد ذلك خلى سليمان لعبادة ربه، فلم يذهب عنه أي شيء، لم يخالف الأولى ولم يعص الله ولم يشتغل بعبادة دون عبادة أخرى، وإنما استطاع أن ينسق بين عباداته. ثم يأتي بعد ذلك إلى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يقول هذه أيضا فيها نوع آخر. الآن الواحد منا لما تكون عنده خيل وريد بعد ما تنتهي من عملية الاستعراض عادة يمسح على عنقها ويمسح على سوقها لأنها أسرعت بعدوها، فيقول هذه العملية قام بها، يمسح على رأسها، يمسح على شعرها، يمسح على أقدامها وأطرافها، وفي نفس الوقت هذا المسح كما أنه لنفس الجياد والخيول هو تماما للمدربين والمربين لتلك الجياد، كأنما يقول لهم أحسنتم صنعا، وهكذا نريد لجيشنا، وهكذا نريد لخيلنا وجيادنا، فكأنما أيضا تقدير منه للطرف الآخر. هذا صاحب الأمثل يذهب إلى هذا الرأي، وإبعادا عن الإشكالات التي أثيرت تجاه القصة. أما بالنسبة إلى مسألة رد الشمس في أنه هل هي ممكنة أو لا، يقول صاحب الميزان: ما ذهب إليه الفخر الرازي غير صحيح، كيف وثبتت المعجزات المتكررة عن أنبياء الله، وكم معجزة صدرت من أنبياء الله، شق القمر، معاجز أخرى على الأرض في السماء كثيرة. فهل هانت هذه أو شقت هذه المعجزة على الله تبارك وتعالى أن يؤيد نبي من أنبيائه بها؟ ثم إن الشمس بخصوصها ردت عدة مرات، ردت ليوشع بن نون وردت لأمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نعيش هذه الليلة ليلة مباركة وهي ليلة بدر الكبرى التي عاشها المسلمون، وتعتبر أول المعارك التي خاضها المسلمون وانتصروا فيها على قريش. وفيها هذه المعركة فضائل الأمير المؤمنين. أساسا بدر عندما تطلق يتذكر الإنسان فعل أمير المؤمنين، بطولات أمير المؤمنين، كرامات أمير المؤمنين، تأييد الباري تبارك وتعالى لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين يوم من الأيام أيضا ردت له الشمس كما هي في القصة المعروفة والموثقة بحسب الروايات والتاريخ، وتناقلها الجميع عندما كان رسول الله على فخذه، فجاء وقت صلاة العصر إلى أن غابت الشمس. بعض رواياتنا تقول صلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو جالس على الأرض وبحجره رسول الله، بحيث أنه أومأ للصلاة. الله سبحانه وتعالى أعطى كرامة لأمير المؤمنين بأن رد له الشمس لكي يصلي صلاة تامة، هذه حسب الروايات موجودة عندنا. الآن قبلها البعض ما قبلها البعض، نحن نتعبد بالروايات الصحيحة. فإذا ثبت هذا الأمر لغير سليمان النبي عليه السلام. كذلك أيضا في ليلة بدر التي تعتبر ليلة شديدة وليلة مظلمة بحسب ما عاشه المسلمون في تلك الليلة، فيها رعب، فيها خوف، تجمع جمع غفير لمواجهة المسلمين، وعدد المسلمين لا يتجاوز 313 فرد، فإذا المواجهة سوف تكون صعبة. نفذ الماء في تلك الليلة، فكان النبي صلى الله عليه وآله يطلب من يذهب إلى البئر لإحضار الماء. الجماعة كلهم يعرفوا تلك البئر، بئر عميقة جدا ولا يوجد ماء في أطرافها إلا في الأسفل، يعني بيضطر أي واحد يذهب هناك إلى أن ينزل إلى تلك البئر، والمكان مظلم ولا يريد أيضا إثارة الجيش المواجه لهم. فامتنع الجميع، نهض أمير المؤمنين عليه السلام وحمل القربة وتوجه إلى تلك البئر، وبالفعل نزل إلى البئر وكانت مظلمة إلى أن وصل إلى قعرها وأخذ الماء ثم رجع. اجي الروايات عاد في الأثناء تقول إن جاءته ريح عاصفة فطأطأ رأسه انحنى بعد أن تجاوزت ومشى قليلا، أيضا جاءته ريح أخرى، وهكذا الثالثة إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولإظهار كرامة أمير المؤمنين أراد الرسول أن يوضح ذلك للجميع، فسأله ما الذي أبطأك يا علي؟ فأجابه بالأحداث التي مرت عليه، فقال أما الريح الأولى فهي جبرائيل عليه السلام في ألف من الملائكة سلموا، أو سلم جبرائيل فسلموا عليه، وأما الريح الثانية فهي ميكائيل في ألف آخر أيضا سلم فسلموا، وأما الريح الثالثة فهي إسرافيل أيضا كذلك سلم فسلموا، وهم ألف من الملائكة جاءوا وخيموا أيضا وجهزوا أنفسهم من أجل المواجهة مع المشركين وإعضاد المسلمين والمساهمة في عملية القتال. طبعا في بدر نزلوا، في كربلاء ما نزلوا، وإلا في بدر حسب الروايات إن الملائكة، وحسب الآيات الموجودة أيضا عندنا القرآنية تبين أن الملائكة ساهموا وشاركوا، وليهم رايات خاصة، وأبلوا بلاء شديدا أثر على النتيجة. أما في كربلاء فالأمر يختلف تماما، جاءت الملائكة وتقول بعض الروايات 4000 ملاك، وأيضا كانوا بين السماء والأرض، إلا أن الأمر أرجع للحسين سلام الله عليه. إذا قبل الإمام الحسين أن تنزل الملائكة وأن تعينه في أمر الجهاد، في هذه الحالة سوف ينتصر وقد لا يؤدي الأمر إلى شهادته، ولكن الإمام الحسين عليه السلام اختار هو بنفسه أن يواجه القوم بلا معونة الملائكة، فلم تحز الملائكة على ذلك الشرار. ولهذا تقول بعض الروايات أنه بقت الملائكة ديلين الموجودين الموكلين ببقعة أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، بقوا منتظرين وسيبقوا منتظرين أيضا لأمر الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الحسين ضحى بنفسه ولم يقبل أن يشارك معه ملك من الملائكة، وقدم أهل بيته صغارا وكبارا في سبيل الله. إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام قد ردت له الشمس ويصنع المعاجز، نقول له: سيدي أبا الحسن، أين أنت من ليلة 11 من المحرم التي بقت زينب سلام الله عليها وحيدة فريدة لا رجال لها سوى ذلك العليل الذي لا يستطيع الحركة، والخيام قد أحرقت جميعها، لم تبق إلا خيمة واحدة، صارت زينب عليها السلام تجمع العيال والأطفال في تلك الخيمة. بعد أن أحرقت الخيام تشتتت العائلة كما أمرهم زين العابدين عليه السلام عندما سألته زينب: يا ابن أخي ما تأمرنا فقد أحرقت خيامنا؟ قال عما هيموا على وجوهكم في البيدة، تفاررن بنات رسول الله كلهن ينادين: ومحمدا وعليا. صارت الأطفال في الصحراء تلك الليلة بعد أن جهزت خيمة للعائلة من جديد، صارت زينب تبحث عن الأطفال، عن البنيات، عن النساء. تقول الرواية أنها افتقدت فاطمة ابنة الحسين سلام الله عليه، فخرجت تبحث عنها. هذه فاطمة عندما هجم على الخيام وأحرقت ذهبت تبحث عن جسد أبيها الحسين. يقول أحد من كان في المعركة: رأيت طفلة تجري فسألتها إلى أين؟ قالت: أريد أن أصل إلى جسد أبي الحسين. يقول: أوصلتها إلى ذلك المكان، ثم بعد ذلك رأيت امرأة تمشي بين الأجساد، سألتها: أمت الله عم تبحثين؟ قالت: أبحث عن طفلة ضائعة. قال: رأيت سواد عند جسد الحسين. ذهبت زينب إلى ذلك المكان، عندما اقتربت صارت تسمع ذلك الصوت الحزين، وفاطمة عليها السلام تنادي أباها: أبا، من الذي حز وريديك؟ أبا، من الذي حز النحر الشريف؟ يا والدي والله عظيمة، يا أنا صير من صغري يتيمة، أثار الأب يا ناس خيمة، هيا يفي على بناته، يا هيا وحريمة. نادتها زينب: بني فاطمة، ما الذي أخرجك إلى هذا المكان في هذا الليل؟ قومي معي. أخذتها إلى الخيمة وصارت تجمع بقية العيال. زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار طلعت وياها الحريم صغار وكبر تصرخ بعالي الصوت: طايح وين يا حسين؟ هدر انهتك خدر انهتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يهد كون النساوي لما انسمع ظلي تقلب فوق لوعة. قالها يا زينب باليتامى لا تجيني، لا تكثرين من البواج تهيجيني، ردي سكينة لا يذوبها ونيني، ردي الخدرج يا حزينة لا تضيعي. آي يا خويا والله تحيرت خويا بيتامك، هاه ما ينحمل يا حسين هيا ينفرقاك. أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والمنافقين. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا. اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.